إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحق تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آية عظيمة من آيات ربنا لو تفكرنا فيها وأعطيناها حقها خلق لنا من أنفسنا أزواجا من أنفسنا أي من جنسنا ونوعنا فالزوجة من نفس جنس الزوج وهكذا كان الأمر الأول عندما خلق الله تعالى حواء أم النساء فإنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام فالمرأة والرجل من جنس واحد ومن نوع واحد لكي تتحقق الحكمة العظيمة التي ذكرها ربنا عز وجل لتسكنوا إليها لكي يتحقق السكن لكي تتحقق الألفة فإن الشيء لا يألف إلا ما كان من جنسه ونوعه وأما مع الاختلاف فلا بد أن يقع التنافر ولهذا كان إرسال الرسل إلى البشر من البشر لم يرسل الله تعالى إلينا رسولا من الملائكة ولا الجن ولا غير ذلك من الأجناس حتى لا تقع المنافرة وتمتنع الاستجابة والانقياد فلما أراد الله عز وجل أن يجعل بين الرجل والمرأة ألفة بما يحقق بقاء النوع الإنساني ويحقق استمرار العبودية لله تعالى. لما أراد ذلك جعلهما من جنس واحد لكي تتحقق هذه الحكمة. ولنتأمل إخوة الإسلام في هذه الحكمة لتسكنوا إليها. فأحد الزوجين بالنسبة لصاحبه كالسكن الذي يأوي إليه الإنسان. وتدبر في هذا المعنى عندما تستحضر أنك قد جئت من عملك متعبا مرهقا تبحث عن مكان يؤويك. فكذلك شعور الرجل عندما يأنس بالمرأة ويألفها يرى فيها موضعا للراحة والسكينة، يرى فيها موضعا للطمأنينة والأمان بمثابة الموضع الذي يحميه ويأوي إليه ويريحه من عناء العمل وتعبه وإرهاقه ومن عناء الحياة عموما. ونحن نجد هذا في أنفسنا عندما نرى واقعا ملموسا أن بين الزوجين من الألفة ما ليس بينهما وبين أحد آخر، مع أن الواحد من البشر عندما ينشأ ويعي ويرى ما حوله فإن أقرب الناس إليه والداه، أبوه وأمه، ويبقى على ذلك في هذه العاطفة وهذا الانتماء دهرا طويلا من عمره، سنوات طويلة. وبمجرد ما يتزوج تنتقل هذه العاطفة وينتقل هذا الشعور إلى زوجه ويرى فيه أكبر مما كان يرى مع والديه. كل واحد من الزوجين يفضي إلى صاحبه، ليس بينهما حجاب ولا ستر، ليس بينهما حشمة ولا تحاش ولا خجل ولا ما أشبه ذلك. يستحي الرجل من والديه ولا يستحي من زوجته والعكس. ولو أن المرأة بدت عورتها فإنها تحتمي بزوجها ولا تحتمي بأبيها ولا أخيها. ومن هنا نفهم لماذا كان حق الزوج على زوجته أعظم من حق والديها عليها، مع أن الوالدين سبب في وجودها، ما وجدت أصلا إلا بتسبب والديها، ومع ذلك فحق زوجها عليها أكبر، لأن الألفة صارت أكبر ولأن الأنس صار أكبر، والعلاقة بين الزوجين علاقة شعورية لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها بالكلام. فهذا هو معنى قوله تعالى لتسكنوا إليها. وماذا أيضا؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. العلاقة الزوجية علاقة مودة ورحمة، علاقة معاملة طيبة، معاشرة بالمعروف، كلمة حسنة، معاملة حسنة، تضع تحت هذا كل ما هو جميل من ألوان البر والإحسان. المودة معاملة حسنة، الرحمة رقة وعطف، أمور جميلة وعجيبة تكون بين الزوجين، وبها تقوم الحياة الزوجية ويقوم البيت المسلم. هذا هو الأساس الذي عليه تقوم البيوت، هذا هو الأصل الذي عليه تؤسس الحياة بين الزوجين. فعلينا إخوة الإسلام أن نتوقف عند هذه الحكمة، لأنها هي الأساس الذي لأجله شرع الله الزواج. كما أننا إذا تكلمنا عن الغاية من خلق الخلق، وقلنا هي إقامة العبودية لله عز وجل. فمعنى ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بالأسباب عن الغاية، لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بطعامه وشرابه وملبسه وماله ولذته وشهوته على حساب الغاية التي خلق لأجلها، فإن هذه الأسباب كلها ما وجدت إلا لتؤدي إلى الغاية. فمن اشتغل بالوسيلة عن الغاية فقد أساء ولم يفهم الحكمة من وجوده في هذه الحياة. فكذلك الزواج إخوة الإسلام، من غفل عن هذه الحكمة العظيمة واشتغل بمجرد الوسائل التي تعود إلى نفقة أو قضاء وطر أو ما أشبه ذلك، وظن أن الحياة الزوجية هي هذه الأمور فقط، فقد أساء ولم يفهم الحكمة من شرعية النكاح وعظيم أهميته في الإسلام. فعلينا إخوة الإسلام أن نقف عند هذه الآية الكريمة وقفة جادة، نتدبر فيها ونتأمل ونعمل بمقتضى هذا المعنى الجليل وبمقتضى هذه الحكمة العظيمة، لأننا في أمس ما يكون من الحاجة إلى إدراك هذا المعنى الآن. عندما تتفكك البيوت وتخرب الأسر ويشتت الأولاد، فهذا لابد أن يرجع إلى سوء الفهم للحكمة التي لأجلها شرع النكاح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويبصرنا بما فيه صلاحنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن الحكمة العظيمة التي ذكرناها من النكاح إنما تتحقق لو قام كل واحد من الزوجين بما عليه من الحق لصاحبه. هكذا في كلمة مختصرة جامعة، من وفق لفهمها والعمل بها فقد وفق لكل خير، وجعله الله تعالى سببا لإقامة بيت مسلم صالح مستقيم على الجادة المطلوبة التي ننتفع بها جميعا في ديننا ودنيانا. كل واحد من الزوجين عليه لصاحبه حقوق، ولضيق الوقت فإنه لا يمكننا أن نبسط هذه الحقوق، ولكن ينبه فقط على ما ذكرناه آنفا من أن القضية لا تتوقف ولا تقتصر على مجرد الأسباب والوسائل المادية الظاهرة التي يقف عندها أكثر الناس. الناس ينظرون إلى جانب الرجل على أنه جانب نفقة فقط، فالزوج عندهم إنما هو آلة نقود. ما دام قد قام بهذا الأمر فرضي الله عنه وأرضاه. والناس ينظرون أيضا إلى جانب المرأة على أنها محل للاستمتاع، فما دامت قد قامت بذلك فرضي الله عنها وأرضاها، ولا يكادون يحفظون من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حقوق الزوجين إلا ما يتعلق بالنفقة والاستمتاع. وتجد الرجل يكثر من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وكأن السنة ليس فيها إلا هذا الحديث. هذا هو الذي نعتني بالتنبيه عليه. إخوة الإسلام، القضية أكبر من ذلك وأسمى من ذلك. إن قصر الحياة الزوجية على هذه الصورة يجعل الإنسان أقرب شبها بالحيوان، مع أن الحيوان في نكاحه وتناسله ربما يكون في صورة أفضل من ذلك. إن الله تبارك وتعالى عندما أوجب النفقة والكسوة ونحوهما على الرجل فليس هذا إلا لمعنى وحكمة تراد من وراء ذلك. المقصود من ذلك لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لأن الرجل هو الذي يقوم بالعمل والاكتساب، المرأة مكانها الأصلي بيتها، تقوم بخدمة زوجها وأولادها وتقوم على ثغر التربية والتنشئة، والرجل هو الذي يعمل ويكتسب. إذن فالنفقة على من؟ بالعقل والبديهة النفقة على الرجل. لماذا؟ لكي تتحقق الألفة ويتحقق السكن، لأن المرأة ما دامت تقوم بما عليها فلا بد أن ينفق عليها، ولا بد أن تكسى، ولا بد أن تسكن، ولا بد من كذا وكذا كما هو معروف من الحقوق المادية. ولو أن الرجل لم يقم بذلك فهنا تقع الحاجة ويقع العوز وتمد الأيدي إلى الغير. والنكاح إنما يقصد به الإعفاف، لا من ناحية الوطر فقط، ولكن من ناحية كف المرء عن سؤال الناس ومد يده إليهم. هنا القضية. المرأة عندما تكون محلا للاستمتاع، لماذا؟ هل لمجرد شهوة تقضى ووطر يقضى؟ لا، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لأن المرأة لو لم تقم بذلك فستشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولن يجد الرجل من يكفيه ويسد حاجته، فسيمد عينه ويمد يده ويمد كذا وكذا. فالقضية التي لا بد أن نرجع إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكما نرجع إلى هذه الآية الكريمة نرجع إلى أختها: وعاشروهن بالمعروف. ما وعاشروهن بالمعروف؟ ما معنى هذه الكلمة؟ هل المقصود فقط أن ينفق الرجل على المرأة؟ كلا. إخوة الإسلام، معاملة حسنة، كلمة طيبة، رفق، محبة، استشارة، أمور عظيمة جدا تلخص في حسن الخلق، حسن المعاملة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ لو احتجنا إلى الكلام في سيرته وسنته فهذا يستدعي خطبا وخطبا، لكن حسبك أن تعرف أنه كان أعظم مثال للزوج في أدبه وخلقه ومعاملته ورفقه واحتماله للأذى واستشارته لأزواجه وغير ذلك من أمور يطول الكلام فيها وتعدادها. أين الرجال من هذا الآن؟ عندما ينظر الرجل فقط إلى شهوته ولا يرى أن عليه شيئا آخر، بل ربما يقضيها بطريقة منفرة ويعامل المرأة وكأنها جارية مملوكة، بل كأنها أدنى من ذلك. هل هذا هو ما يحقق قوله تعالى: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ المرأة لابد لها أيضا من مثل ذلك. لابد أن تحسن معاشرة زوجها، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما يجب على الرجل شيء، يجب على المرأة مثله. لابد من الأدب والطاعة وحسن الخلق والمعاملة الطيبة. الرجال قوامون على النساء، لا يصح أن تنقلب الآية، لا يصح أن تتقمص المرأة دور الرجل وأن تسعى لقلب الأدوار وأن تكون هي سيدة البيت، لا يصح. لا يصح أن تهين زوجها، ولا أن تسيء الأدب معه، ولا أن ترفع صوتها عليه، ولا أن تخرج بغير إذنه، ولا أن تأذن في بيته لأحد بغير إذنه، إلى غير ذلك من أمور كثيرة. إذن القضية تختصر في حسن المعاملة، الخلق، الكلمة الطيبة، المعاشرة الحسنة بين الزوجين جميعا. إذا تحقق هذا، فهنا تقوم البيوت وتتحقق التربية المطلوبة الصحيحة للأولاد، وتكون الأسرة عامل بناء للمجتمع، لمجتمعات المسلمين وبلاد المسلمين. وأما بخلاف هذا، فإن الأسرة تصير عبئا على أمة الإسلام ومعول هدم لمجتمع الإسلام. وسنرى هذه النماذج التي نراها الآن في الأزواج والزوجات والأولاد. لماذا؟ فتش عن الأصل، فتش عن الأصل. نشتكي من كثرة الطلاق، نشتكي من كثرة المشاكل الزوجية، نشتكي من عقوق الأبناء وعدم السيطرة عليهم. فتش عن الأصل. لو أن الواحد منا، ولو أن الواحدة منا قام بحق الله سبحانه وتعالى عليه وقام بما أوجبه الله عليه، لما وقع شيء من ذلك. لا بد أن يكون هناك تفريط. الرجل لا يقوم بما عليه، والمرأة لا تقوم بما عليها، لا تتحقق الرعاية، لا تتحقق المسؤولية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففتش عن الأصل أخي المسلم، وستدرك وتعلم أن القضية لا بد أن تعود إلى خلل. بل إن هذا الأمر يراعى حتى من أول الزواج عند الاختيار، وهذه قضية تستدعي كلاما مستقلا طويلا. حتى عند الاختيار، يحسن الرجل اختيار زوجته وتحسن المرأة اختيار زوجها، لا بد من التفتيش والتنقيب عن التدين والصفات الطيبة والطباع الحسنة وما يحقق الانسجام والتآلف بين الرجل والمرأة. هذا كله لابد أن يقع من الأساس. وأما الذي يحدث الآن، فكما قلت لكم، الرجل جيبه ماذا فيه؟ خلاص، مادام بيشتغل في الخليج على البركة، يلا، ولا ينظر إلى شيء آخر. المرأة ماذا فيها؟ الجمال، ما دامت جميلة فاتنة توكلنا على الله. ما هذا؟ ونشتكي بعد ذلك من المشاكل والفتن والقطيعة وإلى آخره. علينا أن نعود عودة صحيحة إلى ما يقتضيه ديننا، إلى ما تقتضيه أخلاقنا، إلى ما يقتضيه العقل الصريح والحكمة والفهم. إذن إخوة الإسلام، الأسرة عامل بناء لا بد أن تكون كذلك. الأسرة وحدة بناء المجتمع، لا بد أن تعود إلى هذا الدور حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يتسع الخرق أكثر من هذا. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله تعالى أن يكفينا كل شر وكل فتنة، وأن يهدي أزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وشبابنا، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد وسداد وصلاح، وأن يتوفانا من هذه الدنيا على ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لتوبة نصوح ترضيه عنا، وأن يوفقنا لكل ما فيه الخير، ويتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.